الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول ابن جماعة رحمه الله تعالى في تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم: الثاني عشر أي من آداب العالم مع طلابه أن يراقب أحوال الطلبة في آدابهم وهديهم وأخلاقهم باطنا وظاهرا، فمن صدر منه من ذلك ما لا يليق من ارتكاب محرم أو مكروه. سبحان الله، يعني تتتابع الدروس والنصائح، والله ما أعلم أن درسنا الليلة في هذا الباب، فأتينا بالنصيحة مقدمة ثم جاء هذا الموطن كالمكرر، وما تكرر تكرر: ارتكاب ما حرم أو مكروه أو ما يؤدي إلى فساد حال أو ترك اشتغال أو إساءة أدب في حق الشيخ أو غيره، أو كثرة كلام بغير توجيه ولا فائدة، أو حرص على كثرة الكلام، أو معاشرة من لا تليق عشرته، أو غير ذلك مما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في آداب المتعلم. انظر، يعني لو معاك ابن تحتاج أن تقول له: يا ابني اترك كذا، يا ابني افعل كذا، يا ابني لا ترفع صوتك، كذلك الطالب هو ابنك فتوجهه بهذه الآداب. فإن وجد من هذا حاله قال: عرض الشيخ بالنهي عن ذلك بحضور من صدر عنه غير معرض به ولا معين له، وهذا الذي يسلك أن النصيحة عامة ولا يدري أحد ما المقصود بهذه النصيحة، والذي عنده الخطأ يعرف نفسه، وكما قيل في المثل: الجيد تكفيه الإشارة والنذل يقرع بالعصا. بارك الله فيكم. فإن لم ينتهي نهاه عن ذلك سرا ويكتفي بالإشارة مع من يكتفي بها، فإن لم ينتهي نهاه عن ذلك جهرا ويغلظ القول عليه إن اقتضاه الحال لينزجر هو وغيره ويتأدب به كل سامع، فإن لم ينتهي فلا بأس حينئذ بطرده والإعراض عنه إلى أن يرجع. سبحان الله، لما طرد شيخنا يحيى بن علي الحجوري حفظه الله بعض من حصلت منهم فتنة في دار الحديث بدماج، قام الناس عليه: لماذا يطرد طلاب العلم؟ انظر ما يقول ابن جماعة في كتاب ألفه يسير عليه العلماء قديما وحديثا: فلا بأس حينئذ بطرده، لأن طرد واحد أهون من إفساد عشرة، وبقاء العضو الفاسد في الجسم ينذر بهلاك الجسم، والإعراض عنه إلى أن يرجع، ولا سيما إذا خاف على بعض رفقائه وأصحابه من الطلب موافقته، وكذلك يتعاهد ما يعامل به بعضهم بعضا من إفشاء السلام، حسن التخاطب في الكلام، والتحابب والتعاون على البر والتقوى وعلى ما هم بصدده. وبالجملة فكما يعلمهم مصالح دينهم لمعاملة الله تعالى، يعلمهم مصالح دنياهم لمعاملة الناس لتكمل لهم فضيلة الحالتين. فلا يكون الهجر بين الأخوة في مركز واحد، ولا يكون الإعراض، بل لتكون البشاشة والسلام والتفقد لمن كان مريضا أو محتاجا والاستئناس. وإذا جاءك ولو كنت مشغولا، قدر أنك كنت مشغول بحفظ قرآن، جاءك يسلم عليك أو جاءك في مسألة، لا تكسر نفسه، لا تكسر نفسه، سلم عليه وقل له حاجتك إن استطعت أن أقضيها لك، كيف حالك، كيف أمورك، فإنه يفرح بذلك ويستأنس المسلم بمن يدخل السرور عليه. قال جرير بن عبد الله: ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. الثالث عشر أن يسعى في مصالح الطلبة وجمع قلوبهم ومساعدتهم بما يتيسر عليه من جاه ومال عند قدرته على ذلك، وسلامة دينه وعدم ضرورته، فإن الله تعالى في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. فوالله أننا نحب أن نكرم طلابنا بما ييسر الله عز وجل به، ولا نألو جهدا في ادخار شيء يمر علينا، وهذا من فضل الله ونسأله المزيد من فضله، مع علمنا أن الذي تفرغ لطلب العلم يحتاج إلى علاج، يحتاج إلى إيجار، يحتاج إلى شراء كتب، يحتاج إلى إنفاق على أهله، يحتاج إلى غير ذلك، لكن نسأل الله عز وجل من فضله. قال: ومن كان في حاجة أخيه كان الله تعالى في حاجته، ومن يسر على معسر يسر الله عليه حسابه يوم القيامة، حديث أبي هريرة في مسلم. ولا سيما إذا كان ذلك إعانة على طلب العلم الذي هو من أفضل القربات، بل أفضل القربات، أفضل القربات العلم، لأن التوحيد يعرب بالعلم، الصلاة تعرب بالعلم، الحج يعرب بالعلم، كل صلاح في العالم مصدره العلم، كل فساد في العالم مصدره الجهل. وإذا غاب بعض الطلبة أو ملازم الحلقة زائدا عن العادة سأل عنه وعن أحواله وعمن يتعلق به، فإن لم يخبر عنه بشيء أرسل إليه أو قصد منزله بنفسه وهو أفضل. كم يرتاح الطالب إذا زاره شيخه أو صاحبه. من هو يا أخوة الذي كان أبوه يمنعه من العلم؟ بشير ولا من؟ بشير، حشين. يقولون كان أبوه يمنعه من حلقات الدرس والعلم، ومر من المرات مرض، فجاء القاضي ومن إليه يزورون ذلك الطالب، فقال أبوه: يا بني قد بلغ من شأنك هذا المبلغ، إذن تفرغ لطلب العلم. فهكذا يحرص الإنسان على إظهار خير طالبه. أذكر مرة من المرات وأنا لم أكن أخطب في دماج، لم أكن قد خطبت فيها ولم أكن من خطبائها، وصعد أبي رحمه الله وشيخ البلاد رحمه الله وبعض من معهم، فأكرمهم الشيخ، ثم لما كان من صباح اليوم الثاني اتصل لي وقال: الخطبة عندك. كمن يريد أن يكرمهم ويريهم أن ابنهم الذي قد تفرغ للعلم صار ذي شأن. فالأب حين يراك تقوم بين هذه الأمة تخطبهم وتوجههم يشعر أنه ملك ملك عظيم، وفعلا رأينا منهم الاحترام والتقدير، فرحم الله الأموات وحفظ الله الأحياء. وإن كان في غم خفف عليه، وإن كان مسافرا تفقد أهله ومن يتعلق به وسأل عنهم وتعرض لحوائجهم ووصلهم بما أمكن، وإن كان فيما يحتاج إليه فيه أعان، وإن لم يكن شيء من ذلك تودد إليه ودعا له. يقول له: اعذرنا، والله أنك تستحق العون، ولكن الحال إن شاء الله يتيسر، أبشر بخير. الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. واعلم أن الطالب الصالح أعود على العالم بخيري الدنيا والآخرة من أعز الناس إليه. أي والله الطالب أعود عليك، أعود على شيخه من ابنه الذي تتلمذ على يديه. أين أبناء مالك بن أنس؟ ما نجد لهم ذكرا. مالك بن أنس أبناؤه ما نجد لهم ذكرا، الشافعي أبناؤه ما نجد لهم ذكرا، وكم من أئمة الدين، الشيخ الألباني أبناؤه ما نجد لهم ذكرى، الشيخ بن باز، يعني وإن وجد لبعض أبنائه بعض المقالات لكن لا تكاد تجد لهم ذلك الذكر، بينما طلابهم ما شاء الله يذكرونهم ويجلونهم وينشرون خيرهم. فإذن الطالب أعود على الشيخ من ابنه وأقرب أهله. ولذلك كان علماء السلف الناصحون لله ودينه يلقون شبك الاجتهاد لصيد طالب ينتفع الناس به في حياتهم ومن بعدهم. ولو لم يكن للعالم إلا طالب واحد ينتفع الناس بعلمه وعمله وهديه وإرشاده لكفاه ذلك الطالب عند الله تعالى، فإنه لا يتصل شيء من علمه إلى أحد فينتفع به إلا كان له نصيب من الأجر، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. خرجه مسلم عن أبي هريرة. وأنا أقول إذا نظر، يقول رحمه الله: وأنا أقول إذا نظرت وجدت معاني الثلاثة موجودة في معلم العلم، أما الصدقة فإقراؤه إياه العلم وإفادته إياه. ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم في المصلي وحده: من يتصدق على هذا، حديث أبي سعيد: وهو دليل على الجماعة الثانية في المسجد، أي بالصلاة معه لتحصل له فضيلة الجماعة، ومعلم العلم يحصل للطالب فضيلة العلم التي هي أفضل من صلاة في جماعة وينال بها شرف الدنيا والآخرة. وأما العلم المنتفع به فظاهر، لأنه كان سبباً لإيصال ذلك العلم إلى كل من انتفع به. وأما الدعاء الصالح له فالمعتاد المستقرأ على ألسنة أهل العلم، والحديث قاطبة من الدعاء لمشايخهم وأئمتهم وبعض أهل العلم يدعون لكل من يذكر عنه شيء من العلم، قال فلان رحمه الله وهكذا. وربما يقرأ بعضهم لحديث الحديث بسنده فيدعو لجميع رجال السند، فسبحان من اختص من شاء من عباده بما شاء من جزيل عطائه. انظروا يا أخوة، الآن مات الشيخ مقبل، مات الشيخ مقبل. أنا أقول ما سلفي في اليمن وفي كثير من بلدان العالم إلا وللشيخ مقبل عنده يد، بعد فضل الله وعون الله وتوفيق الله. ما عرفنا السلفية، ما عرفنا العقيدة الصحيحة، ما عرفنا المنهج القويم إلا عن طريق هذا الرجل. ما كان معه لا إذاعة ولا تلفزيون ولا صحيفة ولا شيء، كان عنده مسجل، سجلوا له تلك المسجلات القديمة، بل كثير من دروسه لم تسجل، كثير من دروسه لم تسجل. وإلا فوالله كما قيل في سفيان بن عيينة: من كان يبكي على من ورعا فليبكي للإسلام سفيانا. راحوا بسفيانا إلى قبره والعلم مكسوين أكفانا. كم ذهب من العلم المخزون في صدر الشيخ مقبل لو دون، في العقيدة، في الفقه، في اللغة، في غير ذلك من الأمور. فرحمه الله، رحمه الله وعلى درجته. وليس له أولاد ذكور، ومع ذلك هل ضره عدم الأولاد؟ ربما ولده الله أعلم يدعو له ولا يدعو له، وتلاميذه يدعون له مشرقا ومغربا في دروسهم، في خطبهم، في محاضراتهم. وقل رسالة أو كتاب أو شيء إلا قال شيخنا مقبل رحمه الله، أو أخرجه الشيخ مقبل رحمه الله. فهكذا بقية العلماء، إنما ضربت لكم مثالا بهذا الرجل. فلا أفضل والله من طلب العلم وتعليم العلم. والحمد لله رب العالمين.